حصل مما ذكرنا إخوتي جلال أن صاحب الفصول بريء أما نسب إليه في كلمات العظم من لدنهم صاحب مطارح الأنظار إلى ما بعد صاحب الفيام مثل سيدنا العظم رضوان الله تعالى عليه والنائم مرورا على النائمين مرورا على غيره من أجلهم. وهو القول بالمقول مقدمة الموسلة بالمعنى الذي فسر وهو أن يكون ترتب ذي المقدمة على المقدمة نفط الترتب يكون قيدا أو اتصاف بالإيصال يكون قيدا للمقدمة الواجبة. قلنا كلامه صريح في نفي ذلك، قال لا أقول أن الوجوب مقيد بل أقول المقدمة بما بحيثية ارتباطه بذي المقدمة تكون واجبة. وحيثية الارتباط بينا معناه، معنى حيثية الارتباط أن تكون المقدمة إحدى هذه أجزاء العلة الطعمة، المقتضي، المعيد، الشرط، عدم المانع. فإن هذه الأجزاء الأربعة كلها لها نحو ارتباط بين وجودها، وجود كل واحد من هذه الأمور بذي المقدمة، بحيث إذا فقد واحد من هذه الأمور الأربعة لم يمكن تحقق ذي المقدمة. هذا لا يفهمنا من كلامه. ويترتب على ذلك أنه لو فرض أنه هناك هذا فعلان كلاهما متلازمان وكان التلازم بينهما من جهة الاشتراك في العلة، من جهة الاشتراك في العلة أن يكون علتهما شيئا واحدا، فإذا كان أحد المتلازمين مقدمة للواجب، يعني مقدمة يعني داخل فيه إحدى هذه العناوين الأربعة، المقتضي، الشرط، عدم المانع والمعد، فإذا كان أحد المتلازمين داخلا في إحدى هذه العناوين ولكن ملازم الآخر لغير داخل في شيء من هذه العناوين، فإذا كان غير داخل فهو يعني الملازم لا يكون واجبا من جهة الوجوب المقدمي لأنه لا يدخل في إحدى هذه العناوين، وبالنتيجة ليس مرتبطا، ليس وجوده له ارتباط بوجود المقدمة، فلا يكون طرفا للملازمة. وإن كان يتوقف حصول المقدمة على ذلك، بمعنى أنه إن لم يحدث كلا الملازمين، إذا لم يحدث هذا الملازم لم يحدث ذاك، لأنه إذا لم يحدث أول معنى ذلك يكشف عدم حصول علته، فإذا لم يحصل علة ثانية لم يحصل، فلا بد من حصول المتلازمين معا فهو يكشف عن حصول العلة، فيكون كلا الملازمين يمكن أن يقال أنه مقدمتون، يعني أنه يتوقف ذو المقدم عليه، ولكنه لا يكون كلا الملازمين داخلا هذا تحت أي عنوان من هذه العناوين وهو المقتضي والمعيد وعدم المانع والشرط، فلذلك لا يتصف بالوجوب. فهذه ثمرة القول بالمقدمة الموسلة الذي هاي ثمرة اكتشفناها آخر نحن هذا سويتان إن شاء الله تعالى. هذا هو الذي يقوله رجل، هذا غيره لا يقوله أصلا. فإذا أردنا أن نبحث عن ثمرة المقدمة الموسلة فالثمرة فقهية والأصولية، وأما ثمرة أصولية هذا فهي أن الطرف الملازمة بين وجوب المقدمة وجوب ذي المقدمة عند صاحب الكفاية عند صاحب الفصول على ما نسب إليه يكون خاصا، بخلافه على رأي صاحب الكفاية ومن تبعه ومن هو مطبوعه، من أنهما المقدمة مطلقان، ولو لم يكون موصلتان يكون واجبتان. هذه ثمرة المسألة أصولية، والفقهية أيضا واجب، لأن المسألة الأصولية هو إثبات الملازمة وإثبات الوجوب وإنحصار الوجوب أو سعة الوجوب، هذه مقدمة، هذه نتيجة فرعية. فنتيجة فرعية موجودة ونتيجة مسألة أصولية موجودة، ولا نحتاج إلى تعقيدات إضافية. ولكن مع ذلك صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه خاض في هذا الميدان، وهو أنه ما هي القول، ما هي الثمرة على القول بالمقدمة الموصلة بالمعنى المنسوب إلى الفصول. يقول مقدمة الموصلة يترتب على ذلك أنه إذا كان ما إذا كانت هناك فعل العبادة بل ضدا للمقدمة الواجبة وهو ترك العبادة، وإذا لم يترك الإنسان العبادة وفعل الصلاة، فحينئذ لا يكون ترك واجبا ولا يكون فعله حرما، بناء على أن الأمر بشيء يقتضي نهيا عن ضده مطلقا، وأن المروز ضد الخاص مثلا، والنهي المتولد من الأمر أيضا يقتضي الفساد. فحينئذ تكون بناء على عدم القول بالمقدمة الموصلة، عدم انحصار وجوب المقدمة الموصلة، تكون هذه عبادة فاسدة. وهذه الثمرة تترتب على الالتزام بعدة أمور، منها أن المقصود بالضد في مسألة الضد وفي المسألة الأصولية في الضد ومطلق المنافي، لا خصوص المعنى الاصطلاحي للضد. المعنى المصطلح للضد هذا كما نعلم إخوتي أجلاء هو مخصوص أمران وجوديان يتواردان على موضوع واحد بينهما كمال البعد. هذا هو هذا التعريف المعروف مذكور في كلمات العلامة للضد. نترك لازم هذا التعريف ونلتزم بأن المقصود بالضد هو مطلق المنافي، هذا الشيء. ولو كان أحد المتنافيين وجوديا والآخر يكون هذا عدميا، هذا نلتزم. وأيضا نلتزم بأنهم النهي التبعي كالنهي الأصلي يقتضي الفساد. النهي الأصلي وهو الذي يكون النهي عن الفعل عن المنهي عنه متجها مباشرة بإنشاء المولى إلى العبد ومتعلقا بهذا الفعل، مثل لا تغتب، لا تشرب الخمر، لا تزني أجلكم الله ونحو ذلك من هذا النواهي الموجودة في الشرع الشريف. وأما النهي التبعي وهو نهي المتولد أو الناشئ هذا من الأمر بشيء فهو لا يقتضي الفساد، لازم نلتزم بأنه أيضا يقتضي الفساد. مولى إذا أمرني بشيء فنهايني أما ينافيه وأما هو ضده ففعل ذلك الشيء يكون ضدا. فبعد هذه التمهيدات نرجع، إذا وجب على المكلف الداخل إلى المسجد كما المثال المعروف إزالة النجاسة، وجد أمامه نجاسة في المسجد فيوجب عليه فعل الإزالة إزالته. ومعلوم أن فعل الإزالة انشغال بالإزالة يتوقف على ترك كل ما ينافي، ومن جملة ما ينافيه هو الانشغال في الصلاة، فيكون فعل الصلاة منافيا فترك الصلاة يكون مقدمة لفعل الإزالة. فإذا قلنا إن الإزالة واجبة فالترك يكون واجبا، ترك الصلاة يكون واجبا. هو إن قلنا بيكون وجوب المقدمة مطلقا فمطلق فالترك واجب مطلقا، سواء كان الترك مما يترتب عليه فعل نجاسة بعده مباشرة أو لا يترتب. وأما بناء على القول بالمقدمة المرسلة فيكون الترك الواجب هو الترك الذي يعقبه فعل الإزالة مباشرة، وأما الترك الذي لا يعقبه فعل الإزالة لا يكون واجبا، لا يكون واجبا لأنه ليست مقدمة المرسلة. فعلى هذا لو إنسان لم بل فعل الصلاة، يعني ترك المقدمة وهو الذي ترك الصلاة ترك الصلاة الذي يترتب عليه فعله، وطبعا أنه لم يترك المقدمة، يعني لم يترك الترك الذي يترتب عليه، لأنه وترك فعل الصلاة وترك لم يتحقق، فحينئذ فعل الصلاة لا يكون منهيا لأن ترك الواجب هو الذي يتوقف عليه يتحقق معه فعل الإزالة ولم يكن في المين، فلا يكون بل الترك واجبا، فإذا لم يكن واجبا فلا يكون فعله منهيا عنه ومحرما، إذا لم يكن مانع فيحكمه بالصحة. هكذا أكثر رضوان الله تعالى عليه هذه الثمرة، وكلنا نحن نحتاج إلى هذه التأكيدات. ثمرة المسألة أصولية ثابتة، وهي ثمرة انحصار وجوب المقدمة في المقدمة الموصلة، هذه هي الثمرة. على إذا قلنا أن المقدمة خصوص مقدمة الموصلة، فحينئذ تكون هذه مقدمة، هذه ثمرة موجودة، ما نحتاج إلى هذه التأكيدات. ومع ذلك ما أفاده رضوان الله تعالى عليه في بحث نتعرض له إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.